بسم الله الرحمن الرحيم.
والإمساك عن تكفير أهل القبلة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره كل علماء السنة في مصنفاتهم مختصرة كانت أم متوسطة أم مطولة، لأن التكفير بغير حق منزلق خطير، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال عدو الله إلا حارت عليه، وفي رواية دارت عليه. فالتصرف في تكفير أهل القبلة بالمعاصي والذنوب هو منهج الخوارج ومنهج أهل الضلال، أما أهل السنة فهم أهل رحمة وأهل شفقة، وليس عندهم تكفير لأصحاب المعاصي، وإنما يقولون على صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون عنه مؤمن ناقص الإيمان. بخلاف الخوارج فإنهم قالوا لمرتكب الكبيرة أنه في الدنيا كافر عندهم، وهذا مذهب فاسد، وفي الآخرة مخلد في النار، وهذا فاسد أيضا. والنبي عليه السلام كما في الصحيح في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: من قال لله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، إلى أن قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. بإذن أيها الأخوة، والتكفير حق العلماء، وليس لأي أحد أن يحكم بالكفر على أحد إلا أهل العلم الراسخون في العلم، وأما صغار طلاب العلم فليس لهم ذلك، وإذا تجرأ أحدهم على ذلك فقد قال ما هو ما ليس أهل له، فالواجب التحذير من ذلك والحذر من ذلك، لأن التكفير انتشر في بلاد المسلمين خصوصا مع هذا الهيجان وهذه الثورات وهذه الدماء التي صارت يسيرة على الناس، أيضا دخل التكفير وانتشر مذهب الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: والبراءة منهم فيما أحدثوا، والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، يعني خرج عن طريق أهل القبلة. وهذا الخروج قد يكون خروجا كليا بالخروج من الإسلام، وقد يكون خروجا ببدعة معينة، لذلك المبتدعة على درجات. فالرافضة مثلا كفروا أهل السنة الذين يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربعه أو ثلثه أو لا، ليس مسلمين. أما غيرهم من المرجئة مثلا فهؤلاء ليسوا كفار، وإن كانوا مبتدعة ضلال في باب الإيمان وغيره. فالبدع ليست على درجة واحدة، منها ما هو مكفر ومنها ما ليس مكفر، والذي يتكلم في كل هذا هم العلماء ليس كل أحد. وقد يكفرون على وجه الجملة طائفة ما كالجهمية مثلا، ولكن عند الحكم على شخص معين من الجهمية لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. نعم.
ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره.
نعم، فأفضل الناس من هذه الأمة الصديق أبو بكر ثم عمر، وهما وسبق الكلام على شيء من مناقبهما رضي الله عنهما، وضجعاه في قبره لأن أبا بكر دفن بجوار النبي عليه السلام، وعمر لما طعنه الخبيث المجرم أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي صلاة الفجر بالناس استأذن، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها من يستأذنها أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وبجوار أبي بكر، فقلت فقالت ما كنت لأوثق أحدا غيرك، وأذنت له رضي الله عنه أن يدفن بجوار النبي عليه السلام. ومن السنة إذا زار الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشروع ولكنه ليس من مناسك الحج، إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه ويسلم على صاحبيه، يقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أني قد بلغت وأديت والسلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. يشرع هذا عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ونثبت بالنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه،
ولقب بذلك لأنه تزوج بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم فلقب بذي النورين، هو الرجل الوحيد في الأمة الذي تزوج بنتين من بنات الرسول عليه السلام. نعم.
ثم به الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، وسبق شيء من مناقب علي رضي الله عنه. نعم.
ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة.
وباقي العشر مشرين بالجنة بعد الخلفاء الأربعة من يذكرهم؟ نعم، ما تلفوني لمن التليفون ده؟ تليفون من؟ أنت. نعم، من يذكر باقي العشر المبشرين بالجنة؟ نعم، عبد الرحمن بن عوف كلهم. مجهز واحد بس، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، لا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وأيضا الزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، أوليهم باقي العشرة المبشرين بالجنة. وأهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وممن في الجنة أيضا ممن شهد له الرسول بلال بن رباح، قد سمع دفن عليه في الجنة فقال دلني على أرجى عمل عملته، قال ما هو إلا أنني إذا توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وعبد الله بن سلام في الجنة أيضا، وعكاشة بن محصن في الجنة، كل هؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. نعم.
ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم.
يبقى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أننا نذكر محاسنهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وإذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب ضلال والعياذ بالله، أيا كان هو، الذي يطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم ليسوا معصومين رضي الله عنهم، ولكن لا يطعن فيهم ولا يسبون رضي الله عنهم جميعا، وإنما يترضى عنهم ويمسك الإنسان ويقول الحمد لله الذي كفى أيدينا من الخوض في دمائهم، فنمسك أيضا ألسنتنا عن الخوض في أعراضهم. هذا قول أهل السنة في مشيرة من الصحابة، ونعتقد أن لمصيبهم أجران وأن لمخطئهم أجرين وأن لمخطئهم أجرا واحدا. نعم.
فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، قد اتفقت كلمة العلماء على أن أي صحابي أفضل من سائر التابعين، أي رجل من الصحابة أفضل من كل التابعين، لأنه نال شرفا لم ينله أحد من التابعين، هو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أن النبي عليه السلام قال لعمر رضي الله عنه إذا لقيت أويسا القرني فسله الدعاء، فهذا لا يعني أن أويسا أفضل من عمر، بل إن عمر رضي الله عنه أفضل من ملء الأرض من أويس القرن. قد يكون الإنسان فاضلا في باب مفضولا في أبواب أخرى، فأي صحابي أفضل من سائر التابعين؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما وفى مد أحدهم ولا نصيفا. الصحابة رضي الله عنهم هم خيار الناس، وهم خير أتباع لخير نبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يترك حضور الجمعة وصلاة مع سر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه.
نعم، ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يجتمعوا مع رجل يكفر المسلمين، أو مع رجل ابتدع بدعة ضلالة، وإنما يفارقون هؤلاء ويبتعدون عنهم، ولكنهم يحرصون على الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. فصلاة الجمعة يصلى خلف الإمام الجمعة سواء كان برا أم فاجرا. بل سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن من يأكل الحشيشة هل يجوز الصلاة خلفه؟ قال نعم، ولا تترك صلاة الجمعة خلفه حتى ولو كان أشرب الخمر، طالما أنه موكل من قبل الدولة ومن قبل الحاكم لا يصح ترك الصلاة خلفه. وهذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط صلاة الفجر يوما وكان قد شرب الخمر، فالتفت الوليد بعدما انفتر من صلاته وقال أزيدكم ركعة ركعة؟ إيه رأيكم نصلي لكم ركعة زيادة؟ قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. لو أن واحدا الآن من هؤلاء التكفيريين الذين يتشوفون إلى التكفير وصلى به الحاكم وهو شارب خمر وقال لهم حنصلي بكم الفجر ركعات، ماذا سيقولون له؟ يحكمون عليه ماذا؟ كافر على طول. الآن التكفير أسهل ما يكون، وأيسر ما يكون عن اللسان كلمة كافر والعياذ بالله، وهذا من الضلال البعيد. يصلي ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وكان رجلا ظالما شارب الخمر، ولكن الحرص على الاجتماع. بل لو كنت تعتقد قولا راجحا في مسألة فقهية وإمامك يصلي على غير هذا القول، هل تترك الصلاة خلفه؟ ها؟ لا يجوز أبدا. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يفتي الناس أن القصر في السفر سنة، وصلى عثمان في منى 4 ركعات، فهل ترك ابن مسعود الصلاة خلفه ولا صلى خلفه؟ صلى خلفه. فقالت تلمذته: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، تفتي الناس أن القصر هو السنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. هذا هو الخلاف الذي نجتمع مع الناس وإن كان موجودا. الخلاف في مسألة فقهية، الخلاف في اجتهاد في فهم نص، أما أن نجتمع مع الخلاف في مسائل عقدية ومسائل أصولية، أنت تكفر الناس وأنا لا أكفر، ونقول ماشي كويس كله كويس، لا، هذه مسائل أصول ومسائل عقيدة. لا يجوز تكثير سواد أهل البدع الذين يكفرون الناس بغير حق، بل لا يصلى خلفهم إلا إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة كما قال العلماء. ولذلك أنا ما زلت تقريبا في كل مجلس وفي كل خطبة وفي كل موعظة أذكر بالتحذير من هؤلاء التكفيرين، لأن خطرهم عظيم جدا على أبنائنا وأزواجنا وبناتنا في المدارس وفي الجامعات. فلا بد من تفهيم الأبناء عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير من الخوارج وأفراقهم وأتباعهم. نعم، يبقى إذا لا تترك صلاة الجمعة والجماع، تقول للإمام بيدخن، الإمام حالك لحيته مش مصلي وراه، صلاة بطلة، هذا من الجهل وليس من التمسك بالسنة. إذا رأيت إماما أفضل تمسكا بالسنة صلي خلفه، لكن لو دخلت المسجد ولقيت إمام كان مخالفا للسنة ولكنه مسلم استخبى في الحمام لحد ما يخلص وتصلي لوحدك، هذه عادة أهل السنة ولا أهل البدع؟ عادة أهل البدع والأهواء. والذي يفعل ذلك متنطق وجاهل وليس على علم وبصيرة. مش عاجبك الإمام ده المسجد كثير تصلي في أي مسجد تحرش أراحتك، لكن إذا دخلت الجنوب المسجد ووجدت رجلا مسلما يصلي حتى ولو كان عاصيا فإنه يجب أن تصلي وراءه، ولا تترك الصلاة خلف أهل القبلة. أما أهل البدع فلا يصلى خلفهم إلا إذا خيف فوت صلاة الجماعة. نعم.
فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
نعم، كذلك لو دعا الحاكم للجهاد في سبيل الله حتى ولو كان فاجرا فإنه يجاهد معه في سبيل الله، وكذلك يحج معه ولو كان فاجرا قاتلا عربيدا. فابن عمر حج مع الحجاج بن يوسف الثقفي، ولما كان أحد أيام منى قال جاء ابن عمر الحجاج وقال الصلاة، قال الآن يا ابن عمر، الآن يا ابن عمر، قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، ما زلنا في ثيابة ما دمنا معه، مع رجل من سكير شارب خمر، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع من؟ مع الحجاج. وما أدراك مع الحجاج؟ بعض الناس اليوم يقول ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج. أعوذ بالله، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تتمنى أن تعود ليوم يقتل فيه الصحابة في الكعبة؟ الحجاج ماذا فعل؟ قتل عبد الله بن الزبير في الكعبة صلبة، وقتل سعيد بن جبير من أجل التابعين من أجل تلميذ ابن عباس، وقتل 120,000 من أجل العلماء والتابعين، وآذى خادم رسول الله أبا حمزة أنس بن مالك، وقال في سليمان قولا عظيما نبي الله. ومع ذلك ابن عمر خرج عليه وقتله؟ لا، وإنما حج معه. ابن عمر كان بيجامل؟ يعرف المجاملة ابن عمر العابد المتمسك الذي كان غاية في العبادة والاجتهاد فيها؟ لا يعرف المجاملات أبدا ابن عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه حج مع الحجاج، حج مع الحجاج. نعم.
وقصر الصلاة بالأسباب والاختيار،
لا حسن، قصر الصلاة في الأسفار وإن كانت مسألة فقهية إلا أن أهل البدع لا يرونها، ولعل ذلك قول الخوارج لا يرون القصر في السفر، لذلك نص عليها ابن بطة أيضا في الإبانة. نعم. الحاكم يصلى خلفه، الأمير العام يصلى خلفه كما صلى خلف صلوا خلف الوجه الأخر من أبي معين، وكان أميرا على الكوفة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وقصر الصلاة في الأسفار هو صلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين. هذا من السنة، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه أتم في السفر، بل كان يصلي الرباعية ركعتين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كما قلت لك، لما ابن مسعود صلى عثمان أربعة، صلى خلفه ولم يصلي خلفه؟ صلى ابن مسعود خلف عثمان منعا للاختلاف والفرقة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن من السنة الصلاة في السفر ركعتين. وهل تسقط سنة الصلاة؟ نعم، يجوز للمسافر أن يترك السنة القبلية والبعدية للظهر، والسنة البعدية للمغرب، والسنة البعدية للعشاء. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في السفر إلا على رغيبة الفجر، يعني سنة الفجر والوتر. ففي السفر تسقط السنة المتعلقة بالصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا اختيار ابن عمر، قال رضي الله عنه: لو كنت متنفلا لأتممت. ولكن هل التراويح تسقط أو قيام الليل؟ لا، وإنما هذا، أو صلاة الضحى؟ لا، وإنما هذا متعلق بالسنن القبلية والبعدية للصلاة. نعم. ها؟ الضحى لا، لا تسقط، لأن النبي عليه السلام لما فتح مكة صلى في دار أمهانه 8 ركعات، وإنما السنة تسقط هي السنة المتعلقة بالصلاة عدا سنة الفجر والوتر، فكان يواظب. وهل يصلي الإنسان النافلة على الراحلة؟ يجوز. أما إذا جاءت الفريضة ينزل يصلي، يعني أنت في طيارة ممكن تصلي الوتر في الطيارة؟ آه، ولو اتجهت إلى وجه القبلة؟ نعم. وهل يلزم أن تبدأ أولى القبلة؟ لا يلزم هذا، إنما هذا لكن في الحضر. هل ممكن تصلي وانت في بلدك في السيارة؟ لا، لا يجوز، هذه سنة السفر فقط. أما في الحضر ينزل يصلي سواء كانت فريضة أم نافلة. نعم، إذا خشى خروج الوقت في الطائرة أو في القطار أو في سيارة أجرة لا يملك إيقافها، فإنه إذا كانت هذه الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فإنه يصلي جالسا على حاله، وإن لم يجد الماء يتيمم بالتراب ويصلي ولا يصلي عليه، أما إذا ولا يعيد الصلاة. أما إذا كانت سيارة خاصة به يقف ويصلي، سيارة ملكه هو يقف في أي مكان في مسجد أو غير مسجد ويصلي. أما إذا كان سيارة أجرة ومرتبط برفقة أو طيارة أو باخرة فإنه يصلي قياسا على الصلاة في الباخرة إذا خاف فوت وقت الصلاة، يعني مثلا العصر لا تجمع مع المغرب، فلو أنه سافر قبل العصر زي إخواننا مثلا اللي في كازاخستان 6 ساعات الطيارة إلى بلدهم، لو سافر قبل العصر ربما أتى عليه أو أكيد يأتي عليه المغرب وهو في الطائرة، ماذا يفعل؟ يصلي العصر وهو في الطائرة. وإن كان المطار خارج المكان الذي يسكن هو فيه فإنه يجمع العصر مع الظهر تقديما، إذا كان المطار خارج مكان سكنك. لكن لو أنك ساكن في القاهرة والمطار أظن داخل القاهرة فإنك لا تصلي العصر، وإنما تصلي وأنت في الطائرة. لا يلزم. إذا كان في الطائرة لا يلزم. كذلك الباخرة. نعم. نعم. هذا إذا جاوز آخر بيت من بلده. يعني هنا مسألة وهي متى يبدأ يترخص برخص السفر من فطر في الصيام وقصر للصلاة وجمع للصلاتين المجموعتين.
جمع وليس قصر. جمع يجمع ويقصر في بيته.
يجمع ويقصر ولا يجمع؟
يجمع دون قصر. يجمع دون قصر.
لا الصواب إن شاء الله حتى الجمع يجمع إذا جد به السفر. يعني إذا خرج من آخر بيت من بلده. لماذا؟ لأنه قد يبدو له شيء ويجلس. قد يحصل أي شيء ويجلس. فيكون قد أفطر بلا حاجة. العلماء يقولون يبدأ بالترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر إذا جاوز آخر بيت من هذا هو الراجح. وهو الصواب. أنه إذا جاوز آخر بيت من بلده. ولذلك وهو راجع إلى بلده ماذا يستمر الترخص والسفر؟ إذا وصل ليس إلى بيته وإنما إلى حدود بلده. يعني أنت من القاهرة مثلا وأنت حتقيم في القاهرة، إذا جئت من بلدك أول ما تدخل القاهرة فأنت مقيم. كذلك الإخوة الذين جاءوا للاعتكاف، على قول جمهور الفقهاء إذا نوى الإنسان 4 أيام فما أكثر فإنه يتم من أول صلاة، وإنما بين البلدين يترخص برخص السفر من قصر وفطر وجمع بين الصلاتين. رخصة
وجائز وليس مستحب. أما القصر فإنه مستحب. يعني الأفضل أن تصلي كل صلاة وحدها ولا تجمع كل صلاة وحدها؟ لأن الجو جائز، ولما يكون معها هذا الشيء جائز معناه أنه خلاف الأولى. أم قصر سنة على قول الجمهور على الإمام أبو حنيفة، فإنه قال القصر واجب وكذلك الأوزاعي. قد قال أنه يعيد الصلاة لو صلى في السفر 4 ولو خرج وقته. وقال أبو حنيفة يعيد ما دام في الوقت. والأظهر قول الجمهور أنه سنة، أن القصر سنة ولو أتم في السفر الصلاة صحيحة لكنه خلاف الأولى. نعم. والقول بوجوبه قوي، فالإنسان يحرص على قصر الصلاة في السفر. نعم. تركها أحيانا مشرع، تترك أحيانا صلاة الضحى. وكذلك السجدة، بالمناسبة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة والإنسان ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه أنها تترك أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة، أن قراءتها واجبة. نعم. وأما قول الصحابية أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، هذا مبلغ علمها رضي الله عنها، وهي نفت وغيرها أثبت. فأم هانة رضي الله عنها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في دارها لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم. فمن علم حجة على من لم يعلم. فإذا قال صحابي أو صحابية الرسول لم يفعل كذا والآخر قال أنه فعل كذا، كلهم صادقون ولا لا؟ صادقون. لكن هذا رأى قال ما رآه، وهذا قال ما رآه، وهذا له نظائر في السنة. منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. وحذيفة رضي الله عنه يثبت أن النبي عليه السلام أتى سقاطة قوم فبال واقفا. عائشة صادقة وحذيفة صادق، والكل روى ما رآه رضي الله. فالذي عنده زيادة علم، العلماء يقول المثبت مقدم على الناف. المثبت يقدم على النافي، ومن عنده ثلاث علم يقدم على غيره. نعم.
والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
اختيار المزني رحمه الله تعالى وهو شافعي المذهب أن يخير سافر من الفطر و
اختيار عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الصوم وقالوا الصوم عبادة والفطر رخصة. ذهبت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن الفطر في السفر أفضل. وجاء في ذلك حديث عند مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من صام فبها نعمة، أو قال: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. وهذا هو القول الراجح. ومن سمع منا قبل ذلك ترجيح قول عمر بن عبد العزيز وهو الاختيار على حسب المشقة، فهذا القول قد رجعنا عنه إلى قول اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن الفطر في السفر أفضل مطلقا لهذا الحديث: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا حديث الرسول عليه السلام. والقول الثاني أيضا قوي، لأنه جاء حديث أنس في الصحيح قال رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحدنا على الآخر. هناك مسائل إذا كان الإنسان فيها لا يجادل ولا ينكر فيها يدل على العلم، مثل هذه المسائل الاجتهادية. وأما التنطع والتشدد لقول ما والتعصب لقول في مسألة اجتهادية، هذا يدل على العلم ولا على الجهل؟ يدل على الجهل وعلى الإحاطة بكلام العلماء. نعم.
هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى.
يبقى إذن هذه المسائل مجمع عليها لا خلاف فيها. الذي يخالف في هذه المسائل على السنة أم على غير السنة؟ على غير السنة. نعم.
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا.
نعم.
وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزيدا فيعتلوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه باتباع آثارهم راغبون.
نعم. يكفينا أيها الإخوة ما كفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كفى التابعين لهم بإحسان. يكفينا جدا أن نعيش حياتهم وأن نعيش تمسكهم وجهادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن غطا طريا بين أظهرهم رضي الله عنه. فلا داعي للابتداع في الدين والزيادة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة، فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس يوم بدين. يبقى كما قال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
فهذا شرح السنة لحبيت نشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على آداء فرائضه.
يبقى إذن إذا اتهمت بشيء أنك مخالف للسنة لا بد أن تبينه بوضوح دون خور وجبن، ولا يمكن أن تضع يدك في يد أحد يقول لك لا تتكلم في أصول السنة، اسكت عننا وإحنا نسكت عنك. لا، نحن نتكلم بالسنة، قبلها من قبلها ورفضها من رفضها، لا علاقة لنا بهداية الناس، إنما هداية الناس بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان يقول الحق، وأما الهداية فليست حتى للرسول عليه السلام. إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم.
فمن وفقه الله للقيام بما أبدته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسبال الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدال والحج على أهل الجنة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الوتر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إلى نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب.
فكل هذا معلوم. أما صلاة عيد الفطر وعيد النحر وقد تنازل العلماء فيها على أقوال ثلاثة. الجمهور على أنهما سنة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب صلاة العيد، واستدل بأدلة قوية منها أن صلاة الجمعة تسقط عن من صلى العيد. من حضر صلاة العيد مع الإمام، فالنبي عليه السلام قال لما صادف يوم العيد يوم الجمعة قال من شاء صلى معنا وإنا مجمعون، يعني الإمام يصلي والذي حضر العيد إن شاء صلى معه وإن شاء صلى ظهرا إذا صادف العيد يوم الجمعة، والأفضل أن يصلي مع إمامه. أما الإمام فإنه يصلي العيد ويصلي الجمعة. والقول الثالث أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. قال وصلاة كسوف الشمس والقمر. الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله. إذا اسودت الشمس أو القمر وذهب ضوء بعضه أو كله يشرع صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة على الصحيح ركوعين، في كل ركعة على الصحيح ركوعان، وهذا في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم إلى 6 ركوعات، وهذا شاذ، لأن النبي عليه السلام لم يصلي في حياته إلا مرة واحدة، متى؟ نعم، يوم أن مات ابنه إبراهيم، فقال الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم ليبين، قام ليجد حقيقة الأمر، ويبين المعتقد الصحيح، فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فيشرع صلاة ركعتين في كل ركعة ركوعان. نعم، الصواب أن الرواية مسلم شاذ، وبعض العلماء يقول بها، والصواب أنها شاذة. لماذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله، لماذا هي شاذة على رغمها في مسلم؟ تمام، لأنه لو صلى الرسول أكثر من مرة كان يمكن أن يخالج رواية مسلم أنه صلى مرة في كل ركعة ركوعان، ومرة 3، ومرة إلى 6 ركوعات. فلما لم يصلي عليه السلام إلا مرة واحدة دل على شذوذ الرواية في غير الصحيحين، ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تصلى في كل ركعة ركوعان فقط، وحكموا على رواية مسلم بالشذوذ. ولم يصل ابن حزم رحمه الله في المحلى لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة، ولا يصح هذا أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي رسول الله عليه السلام الكسوف، ولم يقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم. نعم، وصلاة الاستسقاء متى وجب؟ الاستسقاء الألف والسين والتاء للطلب، استسقاء يعني طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء سنة سنة نبينا عليه السلام والأنبياء من قبل. قال عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان خرج يستسقي فوجد نملة رافعة قوائمها فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فسليمان خرج يستسقي واستسقى موسى واستسقى نبينا عليه السلام، وهي صلاة ركعتان كصلاة العيدين. ثم يقلب رداءه ويدعو الله سبحانه وتعالى، يجعل الأمام خلف والخلف أمام، تفاؤلا بانقلاب الحال وتغير الحال، وذلك إذا لم ينزل المطر وحصل الجد تصلى صلاة الاستسقاء، ولكن بإذن الحاكم والإمام. نعم. يعني موعظة خفيفة يذكر الناس بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن عدم نزول المطر يكون بسبب المعاصي، ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة، وجود الأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافنا كل ذلك بسبب المعاصي، ولن ترفع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم.
واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب.
كما سبق، النميمة نقل الكلام بالإفساد بين الناس، والكذب هو الإخبار عن شيء في الماضي على غير الوجه الصحيح، وكلاهما من الكبائر. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته حتى ولو كان فيه، أما إذا لم يكن فيه فهو بهتان وهو شيء عظيم. نعم.
والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات.
نعم، البغي والجور على الناس وأن يقول على الله ما لا يعلم، وهذا أعظم المنكرات مطلقا، أعظم من الشرك القول على الله بغير علم، لأن الله ذكر الكبائر وقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وابتدأ بالأدنى للأعلى، فذكر الشرك وذكر القول على الله بغير علم. كيف القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ كيف؟ ها؟ القول أعظم من الشرك؟ إيمان؟ لأن الشرك بالله أحد أفراد القول على الله بغير علم، لأن الشرك بالله أحد أفراد القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. نعم.
والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات.
نعم، لابد للإنسان حتى يجاب دعاؤه أن يتحرى الحلال في كسبه وفي رزقه، يتحرى الحلال في رزقه وفي كسبه، لأن النبي عليه السلام قال: رب عبد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فمن أسباب عدم إجابة الدعاء الطعام الحرام والملبس الحرام والعياذ بالله، حتى ولو أخذ من أسباب الإجابة يمد يديه إلى السماء رب عبد أشعث أغبر، والسفر مظنة الإجابة، ورفع اليدين سبب في الإجابة، أن فيها نوع تذلل بين يدي الله. ولكن لما كان المطعم حراما وغذي حراما فإنه لا يستجاب له. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا الحلال في أرزاقنا وأن يبارك لنا فيها. نعم.
تمرع حول الحمى فإنه يوشك أن يقع الحمى، أن يقع في الحمى.
نعم، فالإنسان يبتعد عن الشهوات المحرمة، يبتعد عن النظر للنساء، ويبتعد عن مصافحة النساء، ويبتعد تبتعد المرأة عن سفرها إلى محرم أو الخلوة بها، كل هذا محرمات وهي مقدمات الزنا والعياذ بالله. لذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا يأتي خطوة خطوة، نظرة فابتسامة فكلام فنوع الفرقاء فيقع الحرام والعياذ بالله. نعم.
فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء.
ومن اعتقد هذه العقيدة فهو على هدى، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، ومن الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى على رجاء. نعم.
وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأطول بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله. أجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا.
نعم،
هذه نهاية شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. هل تختلف هذه العقيدة عن عقيدة الزنجاني؟ ولم تختلف أو عن عقيدة الطبري في صريح السنة الذي درسناه قبل ذلك؟ هذه عقيدة واحدة، والذي يقول فقط تغير في العقائد من زمن لزمن ومن مكان لمكان، هذا صاحب هوى وصاحب بدعة. هذا هو الطبري، يقرر نفس العقيدة، والزنجاني نفس العقيدة، والمزني نفس العقيدة، ويأتيكم الإسماعيلي بعده نفس ابن عبد الوهاب، درس القادم إن شاء الله عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب نفس العقيدة، وبعده الإسماعيلي نفس العقيدة. فمن يقول الفتوى في العقيدة تغير من زمن لزمن؟ لا، العقيدة واحدة لا تتغير من زمن لزمن، بل ولا تتغير من نبي لنبي ولا من أمة لأمة. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لم تتغير العقيدة من زمن لزمن، إنما الذي يتغير مسائل الاجتهاد على حسب اجتهاد العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يمكننا من قيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعتق رقابنا والدينا ومشايخنا من النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هذه ورقة وضعها بعض الإخوة وفق الله، هو أثر عظيم جدا مناسب لما قرأناه، فيه كلام على أئمة الجور. يقرأ الأخ عليكم إن شاء الله، ونعطي كل إخوة في بلد ورقة منها، ويبدو يصوروا إن شاء الله صفاء في مسجد في مؤخرة المسجد. نعم، اقرأ.
روى أحمد في مسنده عن سعيد بن جهمان ابن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي بن أبي أوفى وهو محجوب بالبصرة، فسلمت عليه. قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والده؟ قال: قلت: قد قتلته الأزارقة.
الأزارقة يعني من؟ فرقة من فرق الخوارج أتباع ابن أزرق، وهم من أشد الطوائف ضلالا، يكفرون عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب يكفرونه. نعم.
قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، وقد حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة.
هذا أثر عظيم يبين منهج السلف الصالح كيفية نصح أئمة الجور والظهر. نعم، نأخذ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. والأخ مكرر مرة أخرى، نرجو من الإخوة اللي لا تأتي أسئلتهم، من الأسئلة كثيرة جدا، ألا يغضبوا إن شاء الله. نحن نأخذ الأسئلة بالترتيب. أسئلة النهاردة ولا أسئلة قبل كده؟
باقي أمس واليوم الصباح.
باقي أمس واليوم الصباح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على القبر شيئا أخضر، ذكرتم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما دليل الخصوصية؟ والأصل هو العموم.
نعم، دليل الخصوصية أن هذا أمر غيبي، كونك تخبر أن الذي في القبر يعذب هذا أمر غيبي. في هذا الحديث النبي عليه السلام قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فهل يمكن لأي أحد كائنا من كان أن يقول إن الذي في القبر يعذب أو ينعم؟ لا يملك ذلك أحد إلا عن طريق الوحي. ولذلك قال العلماء، هذا ليس قولي أنا، إنما هذا قول العلماء،
أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر غيبي لا يقال فيه من قبل الرأي. الأمر الثاني أن فيه إساءة ظن بالمسلم حينما تضع الجليل عليه، كأنك تقول هو يعذب، وهذه إساءة ظن بالمسلم لا تجوز حيا كان أم ميت كما قال العلماء. نعم نعم، لم يفعل ذلك الصحابة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تبدأ توزيع زكاة الفطر من الخميس بعد المغرب؟
زكاة الفطر أفضل أوقاتها من فجر يوم العيد إلى أن يكبر الإمام بصلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها كما قال العلماء، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين كما في أثر عبد الله بن عمر. ولذلك إن شاء الله هنا سنجمع من الإخوة ممن أراد أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين إن شاء الله، ونشتري الرز جميعا ونعطيه الجمعية الخيرية القائمة على هذه الزكاة، لأننا سألنا عنهم وقالوا أنهم يتحرون الفقراء ولا يتلاعبون بالزكاة، لذلك سنعطيهم زكاتنا إن شاء الله تعالى حرصا على عدم التفرقة. وكان بعض الإخوة يقترح أن نوزع نحن بأنفسنا، ولكن طالما أن هناك جمعية وتقوم بعمل خير وفقهم الله ويتحرون الفقراء والمساكين، فإن شاء الله يعني من يوم 28 سنبدأ إن شاء الله نضع في هذا ومجوزنا بصندوق، من أراد أن يعني يدفع زكاته يعني تقريبا 14 جنيه، وحنسأل إن شاء الله عن ثمن كيلو رز الجيد ونضرب في 3 كيلو ونخبرهم بكل شخص عليك، كل واحد يخرج زكاة لمن أراد، لا عايز يخرج في بلده يخرج، لكن الأفضل في زكاة الفطر أنها تخرج في المكان الذي فيه الإنسان، وأما زكاة المال حيث يوجد المال إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم يقول: إذا كان رمضان 30 يوم فهل يصح اعتكاف مطهر اليوم 30 بعد الفجر؟
نعم.
قال: إذا كان رمضان 30 يوم فهل يصح اعتكاف من خرج يوم 30 بعد الفجر؟
هذا اعتكف 9 أيام فقط ولم يعتكف 10 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، كان يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، وأباح العلماء أو يجوز أن تخرج بعد غروب الشمس إذا ظهر هلال شوال من آخر أيام رمضان، إذا ظهر الهلال يجوز للمعتكف أن يخرج، والأفضل أن يبقى ويخرج من المسجد إلى صلاة العيد، ويستنى أن يأكل تمرات يأكلهن وترا 3 أو 5 أو 7 قبل صلاة العيد. نعم.
ثم
نعم. أنت طالما أنك موجود هنا سيأتي عليك العيد هنا، إخراجها هنا أفضل، ولو أنك تسكن في القاهرة وجالس هناك وجاء العيد عليك وأنت في القاهرة تخرج في القاهرة. أما زكاة المال لو لك مال وأنت جالس هنا ومالك يعمل في القاهرة يخرج على الفقراء في القاهرة كما يقول الفقهاء. فهمت؟ نعم.
ثم يقول: ما صحة ما يشاع حول الخطأ في توقيت الفجر؟
نحن لا نلتفت لهذا، نحن نصلي مع جماعة المسلمين وعلى النتيجة والتقويم الذي وضعه الحاكم في بلادنا، لأننا نعتقد أن الحاكم مسلم، أما التلاعب في الأوقات والقول بأن الفجر صلاته باطلة أو أن الناس يأكلون بعد أذان الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة هذا غلط، الذي يفعل ذلك سألنا علماءنا عنه قال عليه أن يقضي يوما مع التوبة والاستغفار من فعل ذلك. نحن نصلي مع الناس، وما يفعله بعض الإخوة من أنهم يتركون الصلاة ويصلون في بيوتهم هذا ضلال، والإنسان يصلي مع جماعة المسلمين. فذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الناس في آخر الزمان يتلاعبون في المحاريب ويتلاعبون في المواقيت، لا واحد جاي كده متشدد يقول لك القبلة هنا منحرفة 2 سم، طب يعني هل الرسول عليه السلام كان يضبطها بالاثنين سنتي والاثنين ملي؟ الرسول قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يجوز التلاعب في مواقيت الصلاة، ولا التلاعب في المحاريب والقبلة. ولو قلت أن الفجر قبل وقته معناه كل المسلمين هؤلاء صلاتهم باطلة والعياذ بالله. والذين قالوا بهذا القول اختلفوا، بعضهم قال 10 دقائق و12 دقيقة و15 و20 و25 و30، ست مذاهب. المذاهب عندنا كام؟ ما شاء الله تعرف مسألة ست مذاهب. هذا غلط، هذا غلط، نحن نصلي مع الناس لأن هذا هو الحرص على الجماعة، هذا هو الاجتماع المطلوب. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. لكن ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام في أول باب في
خمس دقائق
كتاب الصلاة في باب المواقيت، ذكر أن وقت صلاة الفجر مقدم حوالي خمس دقائق، وقال يجب على المؤذن أن يؤخر، فإنه لو تقدم الرجل صلاة بقدر تكبيرة الإحرام ما صح الصلاة.
هذا موجود، تقرأ الكتاب الآن ولا من دراستك؟
لا قرأت رسالة.
معروف هذا عن الشيخ محمد، وهذا اجتهاد من الشيخ، والصواب خلافه. توقيت مكة، الكلام هذا عن توقيت مكة، الصواب أن توقيت مكة صحيح، وهذا قول سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. قد شكك بعض الناس في المواقيت، وأرسل الشيخ لجنة إلى تحري المواقيت، ووجدها صحيحة رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الصحيح. نعم. آخر سؤال في الوقت.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز تفسير الاستواء بالاستقرار أو القعود أو الجلوس؟
قال بعض العلماء هذا أنه العلو والقصر والقصور وكذا، ذكر ابن القيم في النونية أربعة معاني للاستواء رحمه الله تعالى، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى مستوي، والاستواء بمعنى العلو، نحن نثبت العلو لله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.